قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الواحد في علاه المعبود في أرضه وسماه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الداعي إلى هداه المتبع لمنهج ربه ورضاه، وعلى آله الذين منهم علي وابناه الحسن والحسين سبط رسول الله وريحانتاه، وعلى أصحابه الأباه. وبعد، أيها المشاهدون الأحباب، ما زلنا معكم في روض الحسن والحسين رضي الله عنهما. إنها رحلة ممتعة، سفر جميل. أتدرون لماذا؟ لأن نعيش في ظل حياة السبطين، حياة الريحانتين، ننقل لكم موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سبطيه، وعلى رأسهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصديق، ومن بعده الفاروق، ومن بعدهما ذو النورين عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. أيها الأحبة، استمر اهتمام الفاروق رضي الله عنه بوحدة الأمة ومستقبلها حتى اللحظات الأخيرة من حياته، رغم ما كان يعانيه من آلام جراحاته البالغة، فاستطاع في تلك اللحظات الحرجة أن يسلك مسلك الشورى في صورة مختلفة لاختيار الخليفة الجديد. فطريقة اختيار الخليفة الجديد تعتمد على جعل الشورى في عدد محصور من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عن الجميع. وكل هؤلاء يصلحون لتولي الأمر مع التفاوت بينهم. وأمرهم أن يجتمعوا في بيت أحدهم ويتشاوروا، وأمر مجموعة من الجنود لمراقبة سير المشاورات في ذلك المجلس، وأن لا يسمحوا لأحد أن يدخل أو يسمع ما يدور في مجلس أهل الحل والعقد. وحدد الفاروق رضي الله عنه مدة لاختيار الخليفة تقدر بثلاثة أيام، وقال لهم: لا يأتي اليوم الرابع إلا وعليكم أمير. ومضى الصحابة في اختيار الخليفة على النمط الذي رسمه لهم عمر رضي الله عنه، واستقر الأمر بعد ذلك لعثمان رضي الله عنه أرضاه، فبايعه الناس كلهم، ومنهم علي رضي الله عنه وأولاده وكل أهل البيت رضي الله عنهم. أيها الإخوة، كانت العلاقة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين عثمان ابن عفان رضي الله عنه علاقة وطيدة وفي أعلى صورها، فهي قائمة على الإيمان والتقوى والحب في الله وقرب النسب وكونهما صهرا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان علي رضي الله عنه يكثر من ذكر محاسن عثمان. جاء في تاريخ دمشق أنه قيل لعلي: يا أمير المؤمنين، حدثنا عن عثمان بن عفان. فقال علي: ذلك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين، كان ختن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنتيه، ضمن له بيتا في الجنة، بل إن علي رضي الله عنه يرى أن عثمان رضي الله عنه أفضل منه، كما روي عن أبي جحيفة قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه على منبر الكوفة فقال: ألا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر، ولو شئت أن أخبركم بثالث لأخبرتكم. قال: فنزل عن المنبر وهو يقول: عثمان عثمان، كما جاء في تاريخ دمشق. وروي عن شريح القاضي قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول على المنبر: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم أنا، كما جاء في تاريخ دمشق. أقول إن هذه الكلمات التي نقلت إلينا في تقديم علي رضي الله عنه لعثمان على نفسه، لا نشك في أن الحسن والحسين رضي الله عنهما قد سمع من أبيهما ما سمعه منه الآخرون، إضافة إلى أن العلاقة التي جمعت بين عثمان رضي الله عنه وبين الحسن والحسين كانت قائمة تسودها المحبة والتقدير. فلا ننسى أنه كان بين عثمان والحسنين مصاهرة، نعم، فعثمان رضي الله عنه زوج خالتي الحسين والحسن، فهو ذو النورين الذي تزوج رقية بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد وفاتها تزوج أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخت فاطمة الزهراء خالة الحسن والحسين رضي الله عنهما. ومن المهم التنبيه إلى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من رجالات دولة عثمان رضي الله عنه، فقد ورد أنه كان ممن يقيم حدود الله تعالى في خلافة عثمان على العصاة والمخالفين. ومن ذلك أنه لما شهد رجلان على الوليد بأنه شرب الخمر، قضى عثمان بن عفان رضي الله عنه بعزله وإقامة الحد عليه، ونادى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له عثمان: يا علي، قم فاجلده. فقام علي رضي الله عنه وأمر ابن أخيه عبد الله بن جعفر بتولي جلده، وأخذ علي يعد حتى بلغ 40، فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إليه، كما ورد في صحيح مسلم. ومن هذا الحديث الصحيح يظهر لنا جليا أن علي رضي الله عنه كان قريبا من عثمان رضي الله عنه، ومعينا له على طاعة الله تعالى، بل أكثر من ذلك، فقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أهل المشورة عند عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومما يؤكد ذلك عندما اختلف الناس في قراءة القرآن الكريم، جمع عثمان رضي الله عنه المهاجرين والأنصار وشاورهم في الأمر، وفي طليعتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعرض عثمان رضي الله عنه مشكلة اختلاف الناس في قراءة القرآن الكريم، ودارسهم أمرها ودارسوه حتى عرف رأيهم وعرفوا رأيه، وعمل الناس في أرجاء الأرض بمن عقد عليه إجماعهم من جمع القرآن على مصحف واحد، فلم يعرف قط يومئذ لهم مخالف، ولا عرف عند أحد النكير، إلى أن أتى الخوارج وعابوا على عثمان رضي الله عنه ذلك. فدافع عنه من الذي دافع عن عثمان؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: يا أيها الناس، لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيرا في المصاحف، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا جميعا. فقال: ما تقولون في هذه القراءة؟ قد بلغني أن بعضهم يقول إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفرا. قلنا: فما ترى يا عثمان؟ قال عثمان رضي الله عنه: نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد، فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت يا عثمان، وجمع الناس على مصحف واحد. قال علي: والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل. سبحان الله. ثم نأتي أيها الإخوة إلى جانب الفتوحات الإسلامية في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلقد نشطت حركة الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانت خطته في الفتوحات تتسم بالحسم والعزم، وتم إنشاء قوة بحرية عسكرية إسلامية لأول مرة في التاريخ الإسلامي. وقد شارك الحسن والحسين رضي الله عنهما في بعض تلك الفتوحات والمعارك، واستطاع أن يكتسب خبرة كبيرة في قتال عدو المسلمين مع الحرص على وحدة الأمة. فالحسن والحسين في جيش العبادلة لفتح أفريقيا، جاء في كتاب رياض النفوس أن عبد الله بن سعد بن أبي السرح والي مصر أرسل إلى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه يطلب منه الإذن في غزو أفريقية. فقال عثمان بن عفان للمسور بن مخرمة: اجمع اليوم الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشرهم، فما أجمع عليه أكثرهم فعلته. إيت عليا وطلحة والزبير والعباس، وذكر رجالا. فخلى عثمان رضي الله عنه بالأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد واستشارهم في ذلك، فوافقوا جميعا على هذا الأمر. ثم قام عثمان فخطب في الناس وندبهم إلى الغزو إلى أفريقيا. فخرج للجهاد كبار الصحابة وخيار شباب أهل البيت رضي الله عنهم، منهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابو ذر الغفاري والحسن والحسين وغيرهم كثير. ففي سنة 26 للهجرة تحرك الجيش الإسلامي من المدينة المنورة لفتح أفريقية والتي تعرف اليوم بتونس، وذلك تحت قيادة الحارث بن الحكم، حتى وصلوا إلى منطقة الفسطاط من أرض مصر، فوضعوا أنفسهم جميعا تحت إمرة عبد الله بن سعد أبي السرح، ووصل عدد القوات الإسلامية إلى 20,000 مجاهد. ثم تحركت القوات الإسلامية غربا حتى وصلت إلى برقة من دون أي عقبات تعترضها، لأن أهلها كانوا على عهدهم مع المسلمين أيام عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهناك انضم إليهم عقبة بن نافع الفهري بجيشه، وواصل الجيش الإسلامي تقدمه نحو إفريقية حتى وصلت جحافل المسلمين إلى طرابلس. وانضم أيضا إلى الجيش الإسلامي عدد لا بأس به من البربر الذين دخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم. دخل المسلمون إفريقية لتطهيرها من الاحتلال الروماني البغير الذي أنهك الأهالي بالضرائب وسوء المعاملة، إضافة إلى إذلاله وإرهاقه. فبدأ القائد عبد الله بن أبي السرح بالتحرك نحو مدينة سبيطلة، حيث يتحصن فيها الحاكم البيزنطي جرجيوس وجنوده. فأرسل قائد المسلمين عبد الله بن أبي السرح رسالة إلى قائد الروم قبل محاربته، وخيره بين ثلاثة أمور: إما أن يدخل في الإسلام، أو يدفع الجزية ويبقى على دينه، أو أن يكون القتال بين الطرفين. فأبى هذا القائد الروماني إلا قتال المسلمين، وقد بلغ عدد جيشه 120,000 مقاتل من البربر المغلوب على أمرهم، واشتد القتال بين الطرفين. فكان القتال يبدأ كل يوم بكرة حتى وقت الظهر، فإذا أذن الظهر عاد كل فريق إلى خيامه. واستطاع عبد الله بن الزبير قتل قائد الروم جرجيوس، فانهزم الجيش الرومي وقتل منهم مقتلة عظيمة. ونزل عبد الله بن أبي السرح المدينة فحصرها حتى فتحها، ووجد فيها من الأموال ما لم يكن في غيرها، فكان سهم الفارس 3,000 دينار وسهم الراجل 1,000 دينار. وفي الحقيقة قد قدم المسلمون الغالي والرخيص في فتوحات أفريقيا، واستشهد منهم الكثير. وبعد هذا الانتصار الكبير للمسلمين على أعدائهم الرومان المحتلين الغاصبين، اتجه الحسن والحسين ومعهما ثلة مباركة من المسلمين إلى عاصمة الخلافة، إلى المدينة المنورة، وقلوبهم مفعمة بالسرور والارتياح لتوسع النفوذ الإسلامي وانتشار دين رب العالمين. أقول أيها الأخوة، إن مشاركة الحسن والحسين في الفتوحات الإسلامية يؤكد أمرا مهما، بأن الحسن والحسين لم يكونا من الذين يقترون بأنفسهم ويقعدون عن العمل لدين الله تعالى كما هو حال أبناء الأمراء والملوك، بحجة أنهما سيدا شباب أهل الجنة وأنهما أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا مع علو مرتبتهم ومكانتهم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم شاركوا في الفتوحات شرقا وغربا، وأعطونا درسا مهما بأن السيادة الحقيقية لا تكون إلا بالتضحية والعمل، ولا تكون إلا بالجهد والبذل. وكان مشاركتهم في زمن عثمان رضي الله عنه، لأنهما كان آنذاك قد بلغ مبلغ الرجال من القوة الحسية والعقلية، وأصبحت عندهما قدرة على القتال والحنكة العسكرية. أما في فتوحات طبرستان فكان للحسنين مشاركة أيضا، ففي سنة 30 للهجرة جهز الخليفة عثمان بن عفان جيشا لغزو طبرستان، وانضم لهذا الجيش جمع من الصحابة منهم الحسن والحسين وحذيفة ابن اليمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو العاص وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عن الجميع وغيرهم من أعيان المهاجرين والأنصار، فتحركوا من المدينة المنورة ليصلوا إلى الكوفة، ووضعوا أنفسهم جميعا تحت إمرة الصحابي سعيد بن العاص رضي الله عنه. ثم تحرك الجيش إلى منطقة قومس، وكان بين أهلها وبين المسلمين صلح سابق، ثم توجه الجيش إلى منطقة جرجان فصالح أهلها المسلمين على 200,000، ثم أتوا إلى مدينة طميسة، وكل تلك المناطق تابعة لإقليم طبرستان. وطميسة مدينة على ساحل بحر القزوين، وهي آخر حدود طبرستان، وهناك جرت بين المسلمين وبين أهل طميسة معارك قاسية جدا، حتى اضطر المسلمون إلى أن يصلوا صلاة الخوف. وبعد أن اشتد القتال لاح النصر، وتقدم المسلمون واضطروهم إلى اللجوء إلى حصن لهم، وحاصروهم حصارا شديدا، وبعدها فتح الله تعالى على المسلمين واقتحموا الحصن وفتحوه، وقتلوا من به من الكفار المعاندين، وكان نصرا مؤزرا. وتؤكد أكثر الروايات التاريخية أن الحسن والحسين قد اشتركا في كثير من الفتوحات الإسلامية في عهد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان لهما دور بارز في سير تلك المعارك التي كانت تدور رحاها بين المسلمين وغيرهم. وليس بغريب، ليس بغريب على علي بن أبي طالب وبنيه الحسن والحسين أن يجندوا كل إمكانياتهم وطاقاتهم في سبيل نشر الإسلام وإعلاء كلمته. إنها البطولات والتربية على التضحيات، إنه حب الشهادة أول أمارات السيادة. وبهذا انتهت حلقتنا، وسنواصل الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله ما تبقى من مواقف الحسن والحسين في عهد ذي النورين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.